بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم عن الوقت في الواجب، أن الواجب يقسم إلى واجب مضيق وواجب موسع. ذكرنا فيه الكلام ابتداء، والآن نتابع فيما في حكم من مات أثناء الوقت. الإنسان أثناء وقت الظهر مات وما صلى الظهر، هل هو آثم ولا مؤاثم؟ نعم.
إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثال لا يكون عاصيا.
يعني أنا أذن الظهر موجود، نويت أنا هلا إن شاء الله أنهي الغرض اللي بإيدي هاد وصلي الظهر، أو نحنام ساعة زمان ربط المنبه واستيقظ بعد ساعة وصلي الظهر، تقول لي لا يصلي أول بلك هذا أفضل. لكن لو الصورة هيك وأثناء النوم مات أو أثناء العمل مات، أو أنا الآن هلا طالع من بيتي وناوي أروح على المكان فلان يصلي هنيك، والوقت غالبا يسعى يعني في مجال، أثناء الطريق صار معي طارئ ومتت، هل أكون آثما بتأخير الصلاة أو لا؟ قال طالما أن من نيته وعزمه أن يصلي، إذا معنى ذلك لا يأثم بهذا الأمر الطارئ.
وقال بعض من أراد تحقيق معنى الوجوب إنه يعصي، وهو خلاف إجماع السلف، فإنا نعلم أنهم كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء مقدار 4 ركعات من وقت الزوال، أو بعد انقضاء مقدار 2 ركعتين من أول الصبح، وكانوا لا ينسبونه إلى تقصير، لا سيما إذا اشتغل بالوضوء أو نهض إلى المسجد فمات في الطريق.
يعني لو هلأ أنا طالع من بيتي أذن الظهر طلعت من بيتي رحت على الجامع صليت السنة وعم بصلي صلاة الإمام ومت قبل أن تقام الصلاة، على هالقول هذا أنا آثم. طيب ما أنا قاعد عم بستنى الصلاة لكن ما صليت، لذلك إخواني القول هذا غير صحيح. طالما أن من عزمي أن أصلي إذا لا إثم علي.
بل محال أن يعصي وقد جوز له التأخير، فمن فعل ما يجوز له كيف يمكن تعصيته؟ فإن قيل جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة،
هذا إشكال، إنه نعم نحن جوزنا له التأخير لكن بشرط أنه يصلي، مثل لا مثلا من عليه قضاء يجوز له أن يؤخر مثلا قضاء الصوم أو ما شابه ذلك، لكن بشرط أن يقضي قبل الممات، فلو أنه مات ولم يقضي كان آثما.
قلنا هذا محال، فإن العاقبة مستورة عنه. فإذا سألنا وقال العاقبة مستورة عني وعلي صوم يوم وأنا أريد أن أؤخره إلى غد، فهل يحل لي التأخير مع الجهل بالعاقبة أم أعصي بالتأخير؟ فلا بد له من جواب. فإن قلنا لا يعصي فلما أثم بالموت الذي ليس إليه؟ وإن قلنا يعصي فهو خلاف الإجماع في الواجب الموسع. وإن قلنا إن كان في علم الله تعالى أنك تموت قبل الغد فأنت عاص، وإن كان في علمه أن تحيا فلك التأخير.
هذا كلام يعني كأننا نحيله على شيء مجهول وهو علم الله عز وجل. علم الله علم عنده، أما عندنا غير معلوم.
فيقول وما يدريني ماذا في علم الله، فما فتواكم في حق الجاهل؟ فلا بد من الجزم بالتحليل أو التحريم. فإن قيل فإن جاز تأخيره أبدا ولا يعصي إذا مات فأي معنى لوجوبه؟ قلنا تحقق الوجوب بأنه لم يجز التأخير. قلنا تحقيق الوجوب بأنه لم يجوز التأخير إلا بشرط العزم، ولا يجوز العزم على التأخير إلا في مدة يغلب على ظنه البقاء إليها.
نعيد المعاشر.
عندي أنا تحقق بالنسخة الثانية تحقيق. قلنا تحقيق الوجوب بأنه لم يجوز التأخير إلا بشرط العزم، ولا يجوز العزم على التأخير إلا في مدة يغلب على ظنه البقاء إليها.
طب إذا رأينا فعل ماضي،
قلنا
تحقق الوجوب
بأنه لم يجوز التأخير إلا بشرط العزم. كذلك تحقق الوجوب
مصدر عنه.
نعم.
بس تحقيق كأنه صحيحة.
قلنا تحقق الوجوب بأنه لم يجوز التأخير إلا بشرط العزم، ولا يجوز العزم على التأخير إلا في مدة يغلب على ظنه البقاء إليها، كتأخير الصلاة من ساعة إلى ساعة، وتأخيره الصوم من يوم إلى يوم، مع العزم على التفرغ له في كل وقت، وتأخيره الحج من سنة إلى سنة. فلو عزم المريض المشرف على الهلاك على التأخير شهرا، أو الشيخ الضعيف على التأخير سنين، وغالب ظنه أنه لا يعيش إلى تلك المدة، عصى بهذا التأخير. وإن لم يمت ووفق للعمل، لكنه مأخوذ بموجب ظنه، كالمعزر إذا ضرب ضربا يهلك، أو قاطع سلعة وغالب ظنه الهلاك، آثم وإن سلم. ولهذا قال أبو حنيفة: لا يجوز تأخير الحج، لأن البقاء إلى سنة لا يغلب على الظن. وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر وشهرين.
قاطع سلعة ما فهمناها.
أو قاطع سلعة وغالب ظنه الهلاك، في هذا القطع أثم وإن سلم.
السلعة يجوز الدم لسيدنا موسى النبي يسمونها سلعة تحت الجلد، يقطعها يعني تأدي الموت أو كذا.
ما يزيك من خير كاتبة؟
لا. بس نعم. لا مو مكتوبة، بس هيك إنه والله أنا.
إذا كان جراحة معينة ظن فيها الهلاك، نعم يأثم بذلك.
وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر وشهرين فجائز، لأنه لا يغلب على الظن الموت إلى تلك المدة. والشافعي رحمه الله يرى البقاء إلى السنة الثانية غالبا على الظن في حق الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض. ثم المعزر إذا فعل ما غلب ظنه السلامة فهلك ضمن، لا لأنه آثم، لكن لأنه أخطأ في ظنه، والمخطئ ضامن غير آثم. مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. اختلفوا في أن ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب؟
الآن أوجب الله علينا أمرا يجب علينا فعله، لكن فعل هذا الشيء يتوقف على شيء آخر، لا يمكن تحقيق هذا الواجب إلا بتحقق ذاك الأمر الآخر. يا ترى هل يسري وجوب هذا الشيء المأمور به إلى الأشياء التي يتوقف عليها أو لا؟ نعم.
والتحقيق في هذا أن هذا ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف، كالقدرة على الفعل وكاليد في الكتابة.
ما قالوا إخواننا، إن كان هذا الشيء الآخر مقدورا للمكلف يجب، وإلا لا يجب. إذا كان مقدور للمكلف فإنه يجب، أما إذا لم يكن مقدورا فليس بواجب. إذا أنا مثلا الآن آمر المشلول أن يقوم، طيب لا يمكنه أن يقوم إلا إذا يعني عوفية، هل صارت العافية واجبة عليه؟ هذا هو بإيده، إذا بالتالي لا يكون واجبا عليه. أما لو أمرته بالصلاة ولا يتأتى له الصلاة إلا بالوضوء، إذا يلزمه الوضوء بالأمر بالصلاة، لأن الصلاة متوقفة على الوضوء والوضوء مقدور له.
الواجب
وكالرجل في المشي فهذا لا يوصف بالوجوب بل عدمه يمنع الإيجاب إلا على مذهب من يجوز تكليف ما لا يطاق، وكذلك تكليف حضور الإمام الجمعة وحضور تمام العدد فإنه ليس إليه فلا يوصف بالوجوب بل يسقط بتعذره الواجب.
لأنه هلا إنسان راح على الجامع يوم الجمعة وعاد استنى من الظهر إلى قبيل العصر وما جاء الناس، نقول لو أدى آثم مع صلاة الجمعة؟ لا، هو أنا ما شيء علي أن أسعى وجب علي، فماذا يفعل؟ يصلي الظهر ولا إثم عليه. ليه؟ لأن وجوب الجمعة توقف على شرط لا يستطيعه وهو حضور الناس. هذا راجع لغيري، أم كيف أكلف في شيء متعلق بغيري؟
وأما ما يتعلق باختيار العبد فينقسم إلى الشرط الشرعي وإلى الحسي. فالشرعي كالطهارة في الصلاة يجب وصفها بالوجوب عند وجوب الصلاة، فإن إجاب الصلاة إيجاب لما يصير به الفعل صلاة. وأما الحسي فكالسعي إلى الجمعة وكالمشي إلى الحج وإلى مواضع المناسك، فينبغي أن يوصف أيضا بالوجوب، إذ أمر البعيد عن البيت بالحج أمر بالمشي إليه لا محالة. وكذلك إذا وجب غسل الوجه ولم يمكن إلا بغسل جزء من الرأس، وإذا وجب الصوم ولم يمكن إلا بإمساك جزء من الليل قبل الصبح، فيوصف ذلك بالوجوب. ونقول ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به وهو فعل المكلف فهو واجب، وهذا أولى من أن نقول يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، إذ قولنا يجب فعل ما ليس بواجب
تناقض
متناقض
تمام،
وقولنا ما ليس بواجب صار واجبا غير متناقض، فإنه واجب لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا إليه، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود.
يعني الصلاة واجبة أصلا، والوضوء واجب تبعا وسيلة،
وقد وجب كيفما كان وإن كان علة وجوبه غير علة وجوب المقصود.
لكن طبعا أخوان هنا نقول الوضوء يؤتى بهذا المثال في الوضوء لو لم يرد نص في الوضوء، أما طالما صار نص في الوضوء صار وجوب الوضوء من النص. بس احنا بنجيب الآن مثال أنه مفتاح للصلاة ومخدوم للمكلف فيؤتى بهذا المثال. نعم.
فإن قيل لو كان واجبا لكان مقدرا، فما المقدار الذي يجب غسله من الرأس وإمساكه من الليل؟ قلنا قدر يمكن التوصل به إلى الواجب وهو غير مقدر.
قدر
يمكن التوصل به إلى الواجب وهو غير مقدر، بل يجب مسح الرأس ويكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم.
تمام. يعني الآن أخوانا لو إنسان غسل وجهه لابد من استيعاب الوجه. طب استيعاب الوجه ما ممكن يمشي على حد الوجه تماما، لابد أن يأخذ شيء من خارج الوجه. إذا استيعاب الوجه المفروض لا يتأتى إلا بغسل جزء من غير الوجه اللي هو الرأس. طيب فهون السؤال بقى أن الواجب يكون مقدر، طيب ما مقدر هذا الجزء؟ أم أجاب الغزالي أنه ليس بشرط أن يكون واجب مقدرا، أن المطلوب الحد الأدنى كما يقول الشافعية أن مسح الرأس واجب. طيب كم يمسح من الرأس؟ سؤاله أقل مقدار من الرأس، ما قدر مقدار معين
وهو غير مقدر.
نعم.
فكذلك الواجب أقل ما يمكن به غسل الوجه، وهذا التقدير كاف في الوجوب. فإن قيل لو كان واجبا لكان يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وتارك الوضوء لا يعاقب على ما تركه من غسل الرأس بل من غسل الوجه، وتارك الصوم لا يعاقب على ترك الإمساك ليلا. قلنا ومن أنابكم بذلك؟ ومن أين عرفتم؟ ومن أنبأكم بذلك؟ ومن أين عرفتم أن ثواب البعيد عن البيت لا يزيد على ثواب القريب في الحج، وأن من زاد عمله لا يزيد ثوابه وإن كان بطريق التوصل؟ وأما العقاب فهو عقاب على ترك الصوم والوضوء وليس يتوزع على أجزاء الفعل، فلا معنى لإضافته إلى التفاصيل.
يعني ما بيقول إحنا بأن يعذب أو يعاقب على غسل الجبهة والخد والخد اليسار، لا ما بنقول هيك، يعاقب إنه ما توضى.
فإن قيل لو قدر على الاقتصار على غسل الوجه لم يعاقب، قلنا هذا مسلم لأنه إنما يجب على العاجز، أما القادر فلا وجوب عليه. مسألة ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه. ما زاد على القدر المجزئ من الواجب. قال قائلون إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهما.
يعني الآن الامرأة أنا بتذكر رضعان من فلانة، أو فلانة إحدى بنتيها رضعت من أمي، يعني إحداهما حلالة الثانية حرام، أو أنا بتذكر أني متزوج واحدة من بنات فلانة، أنا واحدة هي ولا هي نسينا، شو الحكم؟
وجب الكف عنهما.
تمام، نقول لا يمكن أن نترك أن نجتنب الحرام إلا بترك التنتين. الآن ممكن أنا عشت مع هاي أو مع هاي، احتمال تكون زوجي احتمال تكون الأجنبية، فإذا معناها الآن جلوسي مع الأجنبية حرام مع المنكوحة حلال، لكن لا يمكنني أن أترك الحرام بيقين إلا بترك التنتين، فهنا يجب علي ترك المباح لخوف من وقوع الحرام.
لكن الحرام هي الأجنبية والمنكوحة حلال لكن يجب الكف عنها، وهذا متناقض، بل ليس الحرمة والحل وصفا ذاتيا لهما، بل هو متعلق بالفعل، فإذا حرم فعل الوطء فيهما فأي معنى لقولنا وطء المنكوحة حلال ووطء الأجنبية حرام؟
والواقع أننا لما سألنا شو قلنا له يحرم عليك وطء كل واحد منهما، هي حرام وهي حرام، شلون بقى وطء المنكوحة حلال ونحن حرمنا عليه؟
بل هما حرامان، إحداهما بعلة الأجنبية والأخرى بعلة الاختلاط بالأجنبية، فالاختلاف في العلة لا في الحكم، وإنما وقع هذا في الأوهام من حيث ضاه الوصف بالحل والحرمة الوصف بالعجز والقدرة والسواد والبياض وسائر الصفات الحسية، وذلك وهم نبهنا عليه، إذ ليست الأحكام صفات للأعيان أصلا، بل نقول إذا اشتبهت رضيعة بنساء بلدة.
يعني أنا أقول أخوان أن هذا الشراب حرام، أقول شربه حرام، ما أقول أن هذا الأم مثلا الطعام حرام، أقول أكله حرام.
تمام.
يعني لما قالوا حرمت عليكم أمهاتكم، لما شو قالوا؟ نقدر فعلا وهو نكاح أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة أي أكل الميتة. لا، حتى لو كان بعينه حرام، حتى لو كان بعينه حرام، نقول المراد من تحريمه الفعل.
بل نقول إذا اشتبهت رضيعة بنساء بلدة فنكح واحدة حلت.
لماذا؟ لأنه اختلط قليل بكثير. مثال أول شو قلنا؟ منكوحة بأجنبية، أما هون رضيعة بأهل بلد.
واحتمل أن تكون هي الرضيعة في علم الله تعالى، ولا نقول إنها ليست في علم الله تعالى زوجة
في علم
له
الله. حتى في الواقع قد تكون هيك، يعني مو بس في علم الله، يعني ممكن أن يكون مرأة تزوجها تكون هي رضعة هو إياها ممكن.
ولا نقول إنها ليست في علم الله تعالى زوجة له، إذ لا معنى للزوجة إلا من حل وطئها في إلا من حل وطئها في نكاح، وهذه قد حل وطئها فهي حلال له عنده وعند الله تعالى. ولا نقول هي حرام عند الله تعالى وحلال عنده في ظنه، بل إذا ظن الحل فهي حلال عند الله تعالى أيضا،
بمعنى أن الله يحاسبك ويعاقبك على ظنك وإن خالف الواقع.
وسيأتي تحقيق هذا في مسألة تصويب المجتهدين. أما إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق، فيحتمل أن يقال يحل وطؤهما والطلاق غير واقع لأنه لم يعين له محلا، فصار كما إذا باع أحد عبديه لا بعينه. ويحتمل أن يقال حرمتا جميعا وإنه لا يشترط تعيين محل الطلاق ثم عليه التعيين، وإليه ذهب أكثر الفقهاء، والمتبع في ذلك موجب ظن المجتهد أما المصير إلى أن إحداهما مطلقة محرمة والأخرى منكوحة كما توهموه في اختلاط المنكوحة بالأجنبية فلا ينقضح هاهنا، لأن ذلك جهل من الآدمي عرض بعد التعيين. وأما هنا فليس متعينا في نفسه بل يعلم.
موضوع المنكوحة والأجنبية هي متعينة في نفسها، يعني في علم الله معلوم أن هذه المنكوحة وهذه الأجنبية، لكن أنا جهلته فالجهل عرض مني أنا. أما لما قال إحداكما طالق نقول الآن يعني كلاهما كانتا حلالا ووقع الطلاق على إحداهما ولم تتعين، لذلك يعني يلزمه التعيين بعد التطليق.
فليس متعينا في نفسه بل يعلمه الله تعالى مطلقا لإحداهما لا بعينها. فإن قيل إذا وجب عليه التعيين فالله تعالى يعلم ما سيعينه فتكون هي المحرمة المطلقة بعينها في علم الله تعالى، وإنما هو مشكل علينا. قلنا الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فلا يعلم الطلاق الذي لم يعين محله متعينا، بل يعلمه قابلا للتعيين إذا عينه المطلق ويعلم أنه سيعين زينب مثلا فيتعين الطلاق بتعيينه إذا عين لا قبله. وكذلك نقول في الواجب المخير الله تعالى يعلم ما سيفعله العبد من خلال الكفارة، ولا يعلمه واجبا بعينه بل واجبا غير معين في الحال، ثم يعلم صيرورته متعينا بالتعيين، بدليل أنه لو علم أنه يموت قبل التكفير وقبل التعيين فيعلم الوجوب والطلاق على ما هو عليه من عدم التعيين. مسألة ما زاد على القدر المجزئ من الواجب غير المقدر.
نقف أخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.